بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة. رواه البزار بإسناد لين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث يبين بعض مضامين خطبة الجمعة، وهو الدعاء للمسلمين والمسلمات والاستغفار للمسلمين والمسلمات. فيستحب للخطيب من لا ينسى هذا، وأن يدعو المسلمين والمسلمات، يستغفر لهم ويداوم على هذا، لأن الحديث كان يستغفر، كان وكان تفيد الاستمرار، ويداوم على هذا في كل خطبة. نعم. وهذا شيء أمر الله به في قوله تعالى: استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم.
وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس. رواه أبو داود وأصله في مسلم.
وكذلك من مضامين الخطبة ما جاء في هذا الحديث شيئان: الشيء الأول أنه يقرأ من القرآن ما يحرك القلوب من مواعظ القرآن وزواجره ونواهيه، فيقرأ من القرآن ولا يخلي الخطبة من تلاوة القرآن، ويكثر من هذا، يكثر من تلاوة القرآن كما مر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة قاف في كل خطبة في كل جمعة، بمعنى أنه يقرأ منها حتى يستكملها في الخطب، فلا يخلي الخطبة من تلاوة آيات أو قراءة آيات تناسب موضوع الخطبة، لأن القرآن هو أعظم واعظ، هو أعظم مذكر، هو كلام رب العالمين. هذا واحد. الشيء الثاني: يعظ الناس. من مضامين الخطبة أنه يجعل في الخطبة موعظة، موعظة يعظ الناس من أهوال يوم القيامة والبعث والنشور والجنة والنار، ويعظهم أيضا بيان العقوبات التي تحل بالأمم الكافرة والمكذبة، فيعظهم في بذلك. والآن صار يحارب، والإمام الذي يعظ أو الخطيب الذي يعظ الناس يحارب في الصحف، ويقال هذا متشائم، والواجب أنه يفتح للناس باب الفرح والسرور، ولا يكدر عليهم بذكر الوعد والوعيد والموعظة، كذا يقول الجهال والمنافقون. فهذا موضوع عظيم، وهو أن لا تخلو الخطبة من الموعظة وما يذكر الناس ويحذرهم من العقوبات الماضية والحاضرة والمستقبلة. إن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب، ويمهل ولا يهمل، وكون الناس يسرحون ويمرحون ويفعلون ما يشاءون ليسوا مهملين، إما أن يعاجلوا بالعقوبة وإما أن تؤخر لهم العقوبة وهذا أشد والعياذ بالله، فلا يفلتون من قبضة الله سبحانه وتعالى ويتمادون في معاصيهم وغفلتهم ولهوهم ولعبهم، هذا محسوب عليهم محاسبون عليه. نعم.
وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه أبو داود. وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى.
نعم نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة. رواه الطبراني بإسناد ضعيف.
نعم، هذان الحديثان فيهما بيان من يعذر بترك صلاة الجمعة ولا يلزمه تلزمه الجمعة، وهم خمسة: الأول المملوك، عبد المملوك، لأنه مملوك لسيده نفعه وأعماله ووقته، فخفف الله عنه بأن أسقط عنه وجوب الجمعة. صلي ظهرا، هو معناه أنه ما يصلي، صلي ظهرا، وهذا من باب التخفيف عنه. والثاني المرأة، المرأة أيضا لا تجب عليها الجمعة، تصلي ظهرا في بيتها وهذا أحسن لها، وإن حضرت الجمعة صلت مع الناس فلا بأس، يجوز لها ذلك، لكن لا يلزمها. والثالث الصبي الذي لم يبلغ، لأنه غير مكلف، مرفوع عنه القلم، لكن يؤمر بالصلاة الجمعة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع وربوهم عليها لعشر، فيؤمر بالصلاة، ولكن الشأن في الفرضية والوجوب، لا يكون ذلك إلا بعد بلوغه، لأنه مرفوع عنه القلم حتى يبلغ. والرابع المريض، الذي يشق عليه الحضور، مريض يشق عليه الحضور ويكلفه، خفف الله عنه لأنه لا يجب عليه الحضور، هذا في الجمعة والجماعة، المريض يعذر بحضور الجمعة والجماعة، وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى، فيصليها ظهرا فيما في بيته. والحديث من رواية طارق بن شهاب، وهو صغير السن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا إنه لم يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو لقي الرسول لكنه لم يروي عنه شيئا من الأحاديث، فيكون رواه عن صحابي آخر، وهذا ما يسمى بمرسل الصحابي، رواه عن صحابي آخر، وهذا مرسل صحابي وهو مقبول، لأن الصحابي لا يرسل إلا عن صحابي مثله. والخامس في حديث ابن عمر المسافر الذي يباح له القصر، قصر الصلاة والإفطار في رمضان، هذا لا تجب عليه الجمعة لأنه من أصحاب الأعذار، لكن إذا حضرها مع المسلمين أجزأته عن الظهر، وإن لم يحضر صلى ظهرا هؤلاء الخمسة لا تجب عليهم صلاة الجمعة. وفي قوله حق واجب على كل مسلم في جماعة، فصلاة الجمعة لا تصح إلا بجماعة، ما يجوز للواحد يصلي جمعة يصلي ركعتين، لأن فيه قول شاذ أظهره بعض العصريين أن المفروض يوم الجمعة ركعتان على كل أحد حتى المسافر وحد، وهذا غلط، هذا غلط، فالمسافر ليس عليه جمعة، لكن لو حضرها أجزأته عن الظهر. هذان الحديثان فيهما جملة أهل الأعذار الذين لا تجب عليهم صلاة الجمعة. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ومما يدل على أن الجمعة لا تجب على المسافر أن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره ما ذكر عنه أنه يصلي الجمعة في السفر أبدا. في يوم عرفة وافق يوم الجمعة، يوم عرفة وافق يوم الجمعة، هذا بالإجماع، ولكن لم يصلي جمعة، صلى في عرفة ظهرا. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف، وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة.
نعم، هذا فيه بيان ما ينبغي للحضور، ما ينبغي للحضور وقت الخطبة، أنهم يتوجهون إلى الخطيب ويستمعون ما يقول ولا يعرضون عنه وينصرفون عنه بوجوههم، لأن الصحابة كانوا يستقبلون الرسول صلى الله عليه وسلم بوجوههم وهو يخطب للتلقي، لأن الإنسان إذا التفت أو أعرض بوجهه فإنه يفوته ما يقوله الخطيب ينشغل عنه، ما إذا أقبل عليه استوعب ما يقول واستعد له لاستقباله. نعم.
وعن الحكم بن حزم رضي الله عنه قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس. رواه أبو داود.
وهذا أيضا من آداب الخطبة أن الخطيب يعتمد على شيء ليعينه على الوقوف وعلى إلقاء الخطبة، يعتمد على شيء، إما عصا وإما قوس وإما طرف المنبر وحرف المنبر، يعتمد على شيء لأن هذا يعينه على الوقوف ويعينه على إلقاء الخطبة. ومن آداب الخطبة أنها تلقى على منبر أو موضع عال من أجل أن يبلغ الناس ويراه الناس ويقبل عليه، فيخطب على شيء مرتفع ويعتمد على شيء يعينه على إلقاء الخطبة والوقوف. نعم.
باب صلاة الخوف.
يكفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.